بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. المسألة الثامنة، الاستدراجات بحسب المخاطب، وهي أيضا من أقسام ما يقتضي ويستدعي ويسبب الاستعداد للإقناع عند الجمهور، وتكون بصناعة من الخطيب، هو يفتعلها وهو يصنعها، وذلك بأن يحاول استمالة المستمعين وجلب عواطفهم نحوه ليتمكن قوله فيهم ويتهيئوا للإصغاء إليه، مثل أن يحدث فيهم انفعالا نفسيا مناسبا لغرضه كالرقة والرحمة. إذا كان مثلا يريد أن يدعو إلى الصدقة مثلا، أو إلى تزويج أو للاعتناء باليتامى مثلا، أو تزويج العزاب، لازم يأتي بأسلوب رقيق يستميل عواطفهم. أو القوة والغضب، إذا أراد يثير مشاعرهم اتجاه منكر معين حاصل في البلد، زين، أو يضحكهم بنكتة، جيب لهم قصة مثلا زين عابرة لتنفتح نفوسهم للإقبال عليه. قد تشوف أنت تحكي استدلالات برهانية زين، مسائل شرعية، تشوف الناس من تقول هني خلنا نذكر لكم قصة، تشوف الوجوه التفتت والأسماع تفتحت. ومثل أن يشعرهم بأنهم يتخلقون بأخلاق فاضلة كالشجاعة، تون أهل الكرام، أهل الحمية، أهل الشرف، هذه بلدكم معروفة بالتشيع من زمن النبي مثلا، أو الإنصاف والعدل، أو إيثار الحق، أو يتحلون بالوطنية الصادقة والتضحية في سبيل بلادهم، أو نحو ذلك مما يناسب غرضه. أنت شنو غرضك؟ دين، اجتماعي، سياسي؟ وهذا يكون بمدحهم والثناء عليهم، أو بذكر سوابق محمودة لهم أو لآبائهم أو أسلافهم. ترتون أباكم أسلافكم ما كانوا هالشكل، مثلا بعض عادات الأعراس السيئة، تقول له ترى جيلنا السابق ما كان هالشكل، كان زفافنا طاهر، تبارك الملائكة، تريد أهل البيت يحضروا إلى عرسك يبارك عرسك، خلي يصير محفوف بذكر الله وبذكر أهل البيت. إيش فيها عاداتنا القديمة؟ ليش اندثرت؟ ليش راحت؟ شنو اللي تغير مثلا؟ وإذا اضطر إلى التعريض بخصومه الحاضرين، واحد مثلا هذا من ضمن الخصوم أو من ضمن مثلا محسوب على خط التشيع لكن يخربط في المعتقدات، زين، فيظهر بأنهم الأقلية القليلة فيهم، ترى هذولين مو جماعة، يعني مو شيء كثير، أي يشكلون يعني أهمية بالغة، وكلهم جماعة بسيطة وتروح وتندثر. أو يتظاهر بأنه لا يعرف بأنهم موجودون في الاجتماع، مثلا بعض دولين اللي يدعوا الدعاوى المهدوية مثلا، زين، ما يعطيهم قيمة. أو أنهم لا قيمة لهم ولا وزن لهم عند الناس، وليس شيء أفسد للخطيب من التعريض بذم المستمعين. نفس المستمعين يعني يعرضوا بهم. شوف قدام مثلا أنت الحين لو جاك يا مؤمن، يعني لو جاك الموت وانت على هالحالة كله معاصي وكله ذنوب، زين تتعرض بالمستمع هذا ما راح يتوجه لك. وبعض وبعض خطبان الكبار دولين الشياب يعني كبار السن، زين يعني لو شاف قدامه شاب يعني ملابسه وقصة شعره ميعد له يعرض به قدام الحاضرين، يعني قال شاف شوف هالخلقة هذه، هذا وين أبوده وين أمه؟ عادي عنده يعني بعد خطباء كبار في السن زي يعني يعتبر نفسه مثل أبوه شكل مثل أبوهم يعني أو شيخهم الكبير، فلازم يحترموه وقدروه، ما تقدر ترد عليه بالنتيجة. زين أو تحقيرهم أو لتهكم بهم أو إخجالهم أو إخجالهم، فإن خطابه سيكون قليل الأثر أو عديمه أصلا. أنت إذا تعرض بالمستمعين ما راح تأثر فيهم، وإن كان يأتي بذلك بقصد إثارة الحمية والغيرة فيهم. يقول أنا جايبنا هذا حتى حركهم، حرك الغيرة اللي فيهم، زينة، لأن هذه الأمور بالعكس تثير غضبهم عليه وكرهه والإشمئزاز من كلامه. ولإثارة الحمية طرق أخرى غير هذه، يعني جت على هالطريق، هذا طريق التعريض. وبعبارة أشمل وأدق، إن التجاوب النفسي بين الخطيب والمستمعين شرط أساسي في التأثر بكلامه، فإذا ذمهم أو تهكم بهم زين بعدهم عنه وخسر هذا التجاوب النفسي. وهكذا لو أضجرهم بطول الكلام، طول واجد في الحديث زين، أو التكرار الممل يقعد يكرر عيد ويزيد، أو التعقيد في العبارة يجيب كلام ما نفهمه، عبارات ما نسمعها زين، أو ذكر ما لا نفع فيه لهم زين، يجيبها أشياء مثلا والله فيزيائية وأشياء طبية هم ما مو حول هذه أو ما ينفعهم، أو ما ألف استماعه، أشياء زي ما تقول متعودين على سماعها زين وتكررها أنت، هذا يسبب الملل، يسبب عدم الالتفات. والخطيب الحاذق الناجح من يستطيع أن يمتزج بالمستمعين ويعيش مع المستمعين ويهيمن عليهم بأن يجعلهم يشعرون بأنه واحد منهم وشريكهم في السراء والضراء، وبأنه يعطف على منافعهم ويرعى مصالحهم، وبأنه يحبهم ويحترمهم، لا سيما الخطيب، لا سيما الخطيب السياسي والقائد في الحرب. شهادة القول، شهادة القول زين هي أيضا من أقسام النصرة التي تنصر خطابة الإنسان الخطيب، وهي مثلا أن يستشهد بقول الإمام. لما تجيب عقيدة معينة وما تدعمها بأقوال أهل البيت قد تكون هزيلة متزلزلة، لكن لما تأيدها بشواهد قرآنية شواهد روائية هذا يعطيها نصرة، يعطيها دعم، يعطيها قوة. وهي من أقسام النصرة التي ليست بصناعة وحيلة، ومن أقسام ما يقتضي ويستدعي نفس الإقناع، الوصول إلى نفس الاقتناع. وهي تحصل إما بقول من يقتدى به مع العلم بصدقه كالنبي والإمام، أو معظا بصدقه كالحكيم والشاعر. زين أم الناس تتأثر من الحكماء ومن الشعراء، وإما بقول الجماهير. زين قول الجماهير مثلا أنتم يا ناس من قلتم بهذا الأمر، أنتم من صدقتم بهذه القضية، فإذا صدقتم بهذه القضية فلا بد أن تؤمنوا بكذا وكذا وكذا. لازم ذلك أن تؤمن بالقضية اللي أنا أريد أقنع بها الجمهور. زين فهم قول الجماهير. زين دعم إلى مطلوبك أو إلى غرضك. أو الحاكم مثلا لما هو الآن في المرافعات وفي المحكمة وسؤال في الحكام، أنت من قبل قليل أيها القاضي قلت هذا الكلام، لو ما قلت هذا الكلام فهذا يستلزم منه كذا وكذا وكذا، يوصل إلى الإقناع من خلال قول الحاكم. أو النظارة، أو النظارة هذولين اللي يقعدوا زين، إما يحبطوا عزيمة الخطيب، بعضهم يسووا الشكل مثلا زين، أو لا يصفقوا زين، أو يقولوا صح صح أحسنت أجيت كذا وهذا الكلام الصحيح، هذا اللي لا، خصوصا في الخطابات السياسية مثلا، وذلك بتصديقهم للخطيب أو تأييدهم له بهتاف أو تصفيق أو نحوها، وإما بوثائق ثابتة، ترى أنا جايب لكم اليوم فتوى عن الفواتح، إنها كثرة الأكل هذه في الفواتح والإسراف هذا ما أنزل الله به من صوت، وهذه الفتوى موجودة عندي اللي يريد يستنسخها هذا حاضرين مثلا، كالصكوك والسجلات والآثار التاريخية ونحوها، وهذه الشهادة على أنها من الأعوان، تعتبر من الأعوان وليست من العمود، تفيد بنفسها الإقناع، وقد تكون بنفسها عمودا، تصير هي شيء أساسي لو صح أخذها، أو لو صح أخذها مقدمة في الحجة الخطابية، وتكون حينئذ من قسم المقبولات التي قلنا إن الحجة الخطابية قد تتألف منها. شهادة الحال يعني حالك أنت شلون يصير، زين هيئتك شلون تصير، فإن شهادة الحال تسبب أيضا النصرة والقوة إلى الخطابة، إما شهادة الحال بحسب القائل أو شهادة الحال بحسب القول، وهي أيضا من أقسام النصرة التي ليست بصناعة وحيلة، ومن أقسام ما يقتضي نفس الإقناع، وهذه الشهادة تحصل إما بسبب نفس القائل أو بحسب القول. ما هي بحسب القائل؟ إما لكونه مشهورا بالفضيلة، وهذا الإنسان معروف بالعلم وبالتقى وبالورع، هذا يسبب النصرة إلى كلامه من الصدق والأمانة والمعرفة والتمييز، أو معروفا بما يثير احترامه أو الإعجاب به أو التقدير لما يقوله، أستاذ مثلا أو صاحب ماجستير مثلا، ويحكم به كأن يكون معروفا بالبراعة الخطابية أو الشجاعة النادرة أو بالثراء الكثير أو بالحنكة السياسية أو صاحب منصب رفيع أو نحو ذلك. وقد قلنا إن لمعرفة الخطيب الأثر البالغ في التأثير على المستمعين، فكيف إذا كان محبوبا أو موضع الإعجاب أو الثقة؟ إذا حبتك الناس والجماهير بعد خلاص أنت فوق. وكلما كبرت سمعة الخطيب وتمكن حبه واحترامه من القلوب، كان قوله أكثر قبولا وأبعد أثرا. وإما لكوني تظهر عليه أمارات الصدق وعلامات الصدق، وإن لم يكن معروفا بأنحاء المعرفة السابقة، تو جايينهم ما يعرفوهم، لكن مبين عليه أن إنسان صادق وأن إنسان محترم، مثل أن تطفح على وجهه أسارير السرور إذا بشر بخير، أو علامات الخوف والهلع إذا أنذر بشر، أو هيئة الحزن إذا حدث عما يحزن، وهكذا. ولتقاطيع وجه الخطيب وملامحه ونبرات صوته الأثر الفعال في شعور المستمعين بأن ما يقوله كان مؤمنا به أو غير مؤمن، ولذلك قيل ما يصدر من القلب يدخل في القلب، وما يصدر من اللسان لا يتجاوز الآذان. لا تلاحظ بعض الكلمات إذا قلتها بقلب تشوفها تأثر في المقابل، لكن إذا جبتها الشكل تمشية حال ما تحصل لي ذاك الأثر. وإن كان بعد هذه المسألة نسبية، الناس إذا حبت واحد إن شاء الله لو يتكلم من طرف لسانه تصيح تبكي عادي، لذلك بعض الخطباء تتعجب يعني، هي أبيات ومصيبة يلقيها في نفس المجلس يمكن في اليوم 10 مرات 11 مرة، مجالس كثيرة ياخذ. زين أنت بتتفاعل مع كل مجلس طاقات،
الناس. احنا نحملها على حسن الظن يعني ان انت تتفاعل مع كل مجلس مجلس زين يعني، لكن قد بعض المجالس ما تتفاعل صح لو لا، يتكلم مثلا يخرج الكلام بس استرسال من طرف مع ذلك الناس تتأثر لأن حاب الخطي زين. بأنما يقول والوجه الجامد القاحل من التعبير لا يستجيب له المستمع، ولذا اشتهر أن الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وما هذا إلا لأن إيمان الخطيب بما يقول يظهر على ملامح وجهه ونبرات صوته رضي أم أبى، ذلك ما أضمر أحد شيئا لا وظهر على فلتات لسانه وقسمات وجهه، فيدرك المستمع ذلك حينئذ بغريزته فيؤثر على شعوره بمقتضى طبيعة المحاكاة والتقليد. اثنين، ما هي بحسب القول مثل الحلف على صدق قول. ترى والله يا جماعة هذا الشيء ترى يأثر فيكم، هذا العادة ترى تأثر فيكم. والعهد، عهد الله مني أن هذا الشيء لا يتحقق وسأجاهد من أجل أن هذا الشيء لا يستمر مثلا، أو التحدي، هذا اللي يدعي المهدوية خلي يطلع راسه ويجي يناقشنا احنا نتحدى مثلا زين. كما تحدى نبينا الأكرم قومه أن يأتوا بسورة أو آية من مثل القرآن المجيد، وإذ عجزوا عن ذلك التجأوا إلى الاعتراف بصدقه، ومثل ما لو تحدى الصانع أو الطبيب أو نحوهما خصمه المشارك له في صناعته بأن يأتي بمثل ما يعمل. ترى أنا سويت عملية في المخ، إذا تقول أمهار وأحسن وأفضل زين يلا تفضل سوي عملية في المخ أو عملية في القلب ميدان يا حميدان. ويقول له إن عجزت عن مثل عملي فاعترف بفضلي عليك واخضع لقولي زين. الفرق بين الخطابة والجدل، واضح الفرق بين الخطابة والجدل. لما كانت صناعة الخطابة وصناعة الجدل يشتركان في كثير من الأشياء، استدعى ذلك التنبيه على جهات الافتراق بينهما لئلا يقع الخلط بينهما. أما اشتراكهما ففي الموضوع، فإن موضوع كل منهما عام غير محدود، أي قضية تبغى تسولف فيها سولف فيها سواء بمنهجية الخطابة أو بمنهجية الجدل. كما قلنا في الجدل إنه ينفع في جميع المسائل الفلسفية والدينية والاجتماعية وجميع الفنون والمعارف، والخطابة كذلك، وما يستثنى هناك يستثنى هنا، مثل الآن القضايا التجريبية أو القضايا الرياضية قلنا هذه تعتمد على التعلم بعد مو على الأجادل فيها وأناقش فيها. ويشتركان أيضا في الغاية، فإن غاية كل منهما الغلبة، الجدل يريد يغلب خصمه، يريد يغلب خصمه يتغلب على خصمه، بينما الخطيب ما يريد يغلب الجماهير وإنما يقنع الجماهير بغلبة زي ما تقول بغلبة رأيه، أن رأيه هو الذي يغلبهم ويقتنعون به، هذا هو. ويشتركان في يعني زي ما تقول الجدل هو غلبة الغلبة على الخصم، بينما الخطابة هو الغلبة بالإقناع الشكل. ويشتركان في بعض مواد قضاياهما إذ تدخل المشهورات فيهما كما تقدم. أما افتراقهما ففي هذه الأمور الثلاثة نفسها، نفس الموضوع والغاية والمواد. في الموضوع فإن الخطابة يستثنى من عموم موضوعها المطالب العلمية التي يطلب فيها اليقين، مطالب علمية ودقة واستدلالات وبراهين، هذا تستثنى من الخطابة، فإن استعمال الأسلوب الخطابي فيها في المطالب العلمية معيب ومستهجن، هي تحتاج إلى براهين وإلى أمور خطابية، هذا اللي لا خذ واعطي بس في الحكي. طيب بعضهم إذا يجيب يثبت لعقيدة معينة يجيب خطابيات زين، كلام خطابة، والله يحرم تذهيب قبة
أهل البيت وقبة أمير المؤمنين وصرف هالأموال وهالمليارات على زيارة الأربعين وكذا، إنزين شنو حجتك؟ قال هذا أعطيها للفقراء، الفقراء هي محتاجة. إنزين أنت قاعد تستميل لي عواطف الناس على الفقراء وعلى اليتامى وعلى كذا، يعني هذه حجة شرعية الحين؟ خب عط هذا وعط هذا تسالف. زين إذا كان المخاطب بها الخاصة، خصوصا إذا كانوا بعد أهل العلم، زين وتجيب له مطالب علمية بأسلوب خطابي، وإن جاز استعمال الأسلوب الجدلي لإلزام الخصم وإفحامه أو لتعليم المبتدئين، كما أنه على العكس لا يحسن من الخطيب أن يستعمل البراهين العلمية والمسائل الدقيقة لغرض الإقناع. يقدر يستعمل الأسلوب الجدلي مثل ما قال. في الغاية فإن غاية الجدل الغلبة بإلزام الخصم وإن لم تحصل له حالة القناعة، حتى لو ما تقتنع في الجدل أهم شيء يغلبه، بينما غاية الخطابة هو الغلبة بالإقناع. ثلاثة في المواد، فقد تقدم في الكلام عن العمود بيان الفرق فيها، إذ قلنا أن الخطابة تستعمل فيها مطلق المشهورات الظاهرية، وفي الجدل لا تستعمل إلا المشهورات الحقيقية. وهناك فروق أخرى لا يهمنا التعرض لها، وسيأتي في باب إعداد المنافرات التشابه بين الجدل والمنافرة بالخصوص والفرق بينهما كذلك. أركان الخطابة، يعني ما يتحقق به الخطابة، أساسيات الخطابة. أركان الخطابة المقومة لها ثلاثة: القائل وهو الخطيب، والقول وهو الخطاب الموضوع، والمستمع. وهذا المستمع على ثلاثة أشخاص على الأكثر: إما مخاطب، وإما حاكم في المحاكمات، والنظارة أو النظارة الذين يؤيدون أو يحبطون الخطيب. وقد يكون مخاطبا فقط، فقط جمهور، ما في لا حاكم ولا نظارة. المخاطب وهو الموجه إليه الخطاب والذي يطلب منه الإقناع أو الاقتناع، وهو الجمهور أو من هو الخصم في المفاوضة والمحاورة. الحاكم وهو الذي يحكم للخطيب أو على الخطيب، إما لأن هذا الحاكم لديه سلطة عامة، لسلطة عامة له في الحكم شرعية أو مدنية، أو لسلطة خاصة برضا الطرفين إذ يحكمانه ويضعان ثقتهما به، وإن لم تكن له سلطة عامة. مثلا أنا وياك خلينا واحد حاكم يحكم بيننا وأقعد أخاطبك عشان أقنعك، فهذا الحاكم قد يكون مؤيد إلى خطابتي. زين أقول له أنت الحاكم قلت لنا كذا 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 كذا، فأنا أقول لازم على خصمي أن يؤمن بهذا الكلام. النظارة وهم المستمعون المتفرجون الذي ليس لهم شأن إلا تقوية الخطيب أو توهين الخطيب، مثل أن يهتفوا له أو يصفقوا باستحسان ونحوه حسب ما هو عادة شعبهم في تأييد الخطباء، ومثل أن يسكتوا في موضع التأييد والاستحسان، أو يظهروا توهينه بهتاف يسقط مثلا ونحو ذلك إذا أرادوا توهينه. والنظارة عادة مألوفة عند بعض الأمم الغربية في المحاكمات، ولهم تأثير في سير المحاكمة، وربما يسمونهم العدول أو المعدلين الذين يعدلون الخطابة، يعني زي البهارات. النظارة ذون زي البهارات. وليس وجود الحاكم والنظارة أو النظارة يلازم في جميع أصناف الخطابة، بل في خصوص المشاجرات كما سيأتي. أصناف المخاطبات: إن الغرض الأصلي لصاحب الصناعة الخطابية على الأغلب إثبات فضيلة شيء ما أو رذيلته، أو إثبات نفعه أو ضرره، ولكن لا أي شيء كان، بل الشيء الذي له نفع أو ضرر للعموم، لعموم الناس من جهة معينة بوجه من الوجوه، على نحو له دخالة في المخاطبين وعلاقة بهم. وهذا الشيء لا يخلو عن حالات ثلاث: الغرض الأصلي للخطابة،
أن يكون حاصلا فعلا، يعني شيء الآن نحن مبتلون به وأنت إجي تتحدث عنه، زين بعضهم يثبته وأنت تنفيه، أو الجماهير تنفيه مثلا وأنت تثبته، أن يكون حاصلا فعلا. فالخطابة فيه تسمى منافرة لأنه يقع بين إثبات ونفي. اثنين، أن يكون غير حاصل فعلا ولكنه حصل في الماضي، فالخطابة فيه تسمى مشاجرة. هذا اصطلاحات. أن يكون غير حاصل فعلا أيضا ولكنه يحصل في المستقبل، فالخطابة فيه تسمى مشاورة، وهي أهم الأصناف. فالمفاوضات الخطابية على ثلاثة أصناف، الآن يتكلم عنها ثلاثتها. المنافرات المتعلقة بالحاصل فعلا، فإن قرر الخطيب فضيلته أو نفعه سميت مدحا، وإن قرر ضد ذلك سميت ذما. المشاجرات وتسمى الخصاميات أيضا، وهي المتعلقة بالحاصل سابقا، ولا بد أن تكون الخطابة لأجل تقرير وصول فائدته ونفعه، مثلا انتصار الدولة الثورة الإسلامية في إيران ترى منافعها إلى الآن، أو ما فيه من عدل وإنصاف إن كان نافعا، ولأجل تقرير وصول ضرره، أو لأجل تقرير وصول ضرره، أو ما فيه من ظلم وعدوان، مثلا نظام صدام هذا السابق شوف سلبياته إلى الآن. فمن الجهة الأولى تسمى الخطابة شكرا، إما أصالة عن نفسه يشكر أو نيابة عن غيره، وإنما سميت كذلك لأن تقرير الخطيب يكون اعترافا منه للمخاطبين بفضيلة ذلك الشيء، فلا يقع فيه نزاع منهم. زين. ومن الجهة الثانية تسمى الخطابة شكاية، هذا اللي حاصل الآن من جرائم ومن أحداث كله بسبب النظام السابق، إما عن نفسه يشتكي أو عن غيره عن الجماهير. والمدافع يسمى معتذرا إذا ذكر قضية مؤلمة وقاعد يدافع، ترى يقول هذه القضية المؤلمة ما كان الإنسان ذاك فيها ظالم، زي وأنه ما كان مظلوم، هذا يعتذر إليه، يوجد إليه عذر معتذرا، أو المعترف به يسمى نادما. ثالثا، المشاورات المتعلقة بما يقع في المستقبل، ولا محالة أن الخطابة حينئذ لا تكون من جهة وجوده أو عدمه، لأنه في المستقبل ستتحقق، بعد ما يتكلم عن الوجود والعدم فإن هذا ليس شأن هذه الصناعة، ما لا علاقة، بل لا بد أن تكون من جهة ما فيه نفع وفائدة فينبغي أن يفعل، فتكون الخطابة فيه ترغيبا وتشويقا وإذنا في فعله، أو من جهة ما فيه من ضرر وخسارة فينبغي ألا يفعل، فتكون الخطابة فيه تحذيرا وتخويفا ومنعا من فعله. فهذه الأنواع الثلاثة هي الأغراض الأصلية التي تقع للخطيب، وقد يتوصل إلى غرضه ببيان أمور تقع في طريقه، أمور كالديباجة، يعني قبل ما يوصل إلى غرض الأساسي يطرح ديباجة، يطرح مقدمة تمهيد، بيان أمور تقع في طريقه وتكون ممهدا للوصول إليه ومعينا للإقناع، وتسمى التصديرات، ما يقع في الصدر، مثل أن يمدح شيئا أو شخصا فينتقل منه إلى المشاورة للتنظير بما وقع أو لغير ذلك، ينظر بين هالقضية وبين هالقضية. والتشبيب الذي يستعمله الشعراء سابقا، خصوصا الشعراء الجاهليين، في صدر مدائحهم من هذا القبيل، مثلا يبدأ قصيدته بذكر المحبوب، زين بالوقوف على الأطلال، يعني هو عنده محبوب لازم أو واقف على الأطلال، بس مسألة عادة، فإن الغرض الأصلي هو المدح والتشبيب، تصدر أو تصدر به القصيدة للتوصل إلى شنو؟ إلى المدح. اللولا يبدأ بالمحبوبة تالي توصل إلى المدح، مثلا الآن زهير بن أبي سلمة اللي قال بانت سعاد فقلب اليوم متبول ومتيم إثرها، تالي مدح الرسول إن رسول الله لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول،
وكثيرا ما لا يكون الشاعر عاشقا وإنما يتشبه به اتباعا لعادة الشعراء. وفي هذا العصر يمهد الخطباء المنبر الحسيني أمام مقصودهم من ذكر فاجعة الطف ببيان أمور تاريخية أو أخلاقية أو دينية من موعظة ونحوها، وما ذلك إلا لجلب انتباه السامعين أو لإثارة شعورهم وانفعالاتهم، مقدمة للغرض الأصلي من ذكر الفاجعة. مثلا بيذكر العباس قبل ما يذكر مصيبة العباس، يذكر واحد شاف العباس في المنام، شافه مقطوع الجفين كذا، وبعدين يحول على المصيبة. هذا يستدرج مشاعرهم. صور تأليف الخطاب هذا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.